أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الأمور المنهي عنها، باب تحريم سماع الغيبة وأمر من سمع غيبة محرمة بردها والإنكار على قائلها، فإن عجز أو لم يقبل منه فارق ذلك المجلس إن أمكنه. قال الله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وقال تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. وقال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. وقال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. باب آخر يذكره الإمام النووي في كتاب الأمور المنهية عنه، يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهي عن أشياء محرمة. فبدأ بتحريم الغيبة وبالأمر بحفظ اللسان، وذكر الآيات والأحاديث في ذلك. حرم النبي صلى الله عليه وسلم علينا ما حرم الله سبحانه، وقد نهانا الله عز وجل عن غيبة، قال: ولا يغتب بعضكم بعضا، وجاءت أحاديث في مثل هذا المعنى. وعرفنا كلمة الغيبة أنها ذكرك أخاك بما يكره، أن تذكر الإنسان بالشيء الذي يكرهه في غيبته، وهي مأخوذة من الغيبة، إنسان غائب وأن تتكلم عنه في غيبته، هذه الغيبة، أن تذكر أخاك بما يكره. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان في أخي ما أقول، قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني في الحالتين واقع في الخطأ في الحرام. إذا كان في هذا الغائب ما تقوله عنه فوقعت في الغيبة، أنت مغتاب له. إذا كان بريئا من هذا الذي تقوله فقد وقعت في البهتان، بهت هذا الإنسان، فكأنه حين يسمع هذا الشيء يبهت، إنه يندهش ويتحير: كيف يقول عني فلان هذا الشيء الذي لم أفعله والذي لم يعلمه فيه. هنا زي ما نهانا عن الغيبة أنك تقع بلسانك في إنسان أو بإشارتك في إنسان، كذلك ينهى عن سماعها. يبقى لا تغتب ولا تسمع الغيبة، لا تسمح لإنسان بأن يغتاب أمامك إنسانا آخر. ولذلك هنا الإمام النووي يقول: باب تحريم سماع الغيبة، زي ما يحرم التكلم بها يحرم أن تنصت وأن تستمع إليها. وكذلك أمر من سمع غيبة محرمة بردها، يعني لا تكتفي بأن تسكت، تسمع وتسكت، ولكن تنكر على هذا الإنسان، حرام، لا يجوز لك أن تقول ذلك. يبقى أمرت برد هذه الغيبة وأن تنكر على قائلها، فإن عجزت ولم تقدر على ذلك فلا تجلس في هذا المجلس، فارق المجلس ولا تجلس في مجلس يغتاب فيه إنسان مسلم. من الآيات في المعنى قال الله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وإذا سمعوا اللغو يعني المؤمنون الذين من صفاتهم ذلك أنهم أهل الإيمان، من صفاتهم أنهم إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين، لا نريد أن نجلس مع جاهلين، يعني جهل الأخلاق. وليس الجهل معنى عدم العلم، ولكن الجهل هنا جهل الخلق. من جهل الخلق ذلك أن تجلس في مجلس غيبة إنسان يغتاب وأنت تسمع لهذا الشيء، اشتركتما في جهل الخلق. قالوا: سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إذا سمعوا اللغو، واللغو معنى القبيح من القول، ما ينبغي أن يلغى ويطرح، الكلام الفارغ، الكلام الكذب، الكلام الذي لا يحل أن يقال، فالمؤمن لا يحضر مجلسا فيه لغو من القول. قال الله تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. المعنى نفسه أن المؤمنون المفلحون، قد أفلح المؤمنون، من صفات هؤلاء أنهم عن اللغو معرضون، يعرضون عن مجالس اللغو لا يحضرونها. كذلك يقول الله عز وجل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول، لما ذكر لنا ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتتبع بلسانك الشيء الذي لا تعلمه، لا تتكلم فيما تجهل، لا تتكلم بما يحرم عليك، لما هنا لا تقف ما ليس لك به علم. ثم بينا هنا اللسان، أمسك لسانك واعلم أن السمع والبصر والفؤاد القلب كل أولئك كان عنه مسؤول. في سؤال يوم القيامة يسألك الله عز وجل، أنت في قلبك كنت تعتقد كذا وكذا لا يحل لك ذلك، أنت بلسانك وقعت في كذا وكذا لا يحل لك، أنت سمعت كلاما باطلا كان يجب عليك أن تنكر فلم تنكر لا يحل لك، أنت نظرت إلى ما حرم الله سبحانه ولا يحل لك. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. وقال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإذا رأيت الذين يخوضون أصلها من المخاضة، والمخاضة كأن الأرض اللي فيها ماء أو اللي فيها ماء وطين، اللي بيخوض فيها بيدخل يغوص في هذا الطين وفي هذا الماء، فكأنه وصف المجالس القبيحة بهذا الوصف الغير الطيب، انه كانه يخوض في طين، انسان يخوض في طين، هذا الذي يجلس فيخوض في ايات الله عز وجل تكذيبا وتشكيكا واعتراضا واعراضا عنها، هذا يخوض في ايات الله يتكلم بما ليس عنده علم في ذلك ويشكك ويرد على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له ربه اذا رايت هؤلاء الذين يخوضون في اياتنا بالكذب والزور فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إذا نسيت وجلست في مجلس كان فيه شيء من الخوض هذا وتذكرت، انصرف من هذا المجلس. إمتى تنصرف؟ إذا لم تقدر على النهي عن ذلك. تقدر على النهي يلزمك أن تنهى، مش مجرد تمشي بس، تنهى عن هذا الشيء الذي في المجلس. من الأحاديث حديث رواه الترمذي وقال حديث حسن وصححه الشيخ الألباني، وفيه يقول أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. من رد عن عرض أخيه، الدين يدفعنا لذلك، أنك ما تسكتش على منكر، ما تشجعش الناس على أن يتكلموا بالمنكر وبالقبيح من القول. إنسان عمال يتكلم ويسيء لفلان ويسيء لفلان في غيبتهم، تقوم أنت تمنع من ذلك. فإذا رددت عن عرض أخيك تقول لا ما بيعملش هذا الشيء، أنت تكذب عليه، اتق الله في هذا الذي تقول، تسكت هذا الإنسان عن القبيح، ترد عن عرض أخيك وأخوك غائب، الله عز وجل يرد عن وجهك النار يوم القيامة. لو أن إنسانا استحق النار والعياذ بالله بسبب عمله، يكون له هذا النهي عن المنكر وسيلة يوم القيامة لأن يدفع عنه النار بها. قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. يمكن هذه الأشياء الإنسان يقعد في المجلس يكون فيه يخوضون بالباطل، كالكسف إن أنا أرد عليهم، أصلا ما كان يمكن يعجبه الشيء في نفسه ويقعد يسمع ويقول ما أنا بتكلمش، هذا كله حرام. لا يجوز لك أنك تجلس في مجلس وتسمع الكلام الباطل واللغو من الكلام القبيح وتسكت عنه، يا إما أنك تنكر يا إما أنك تقوم وتنصرف بعدما تنكر عليهم هذا الذي يقولونه. أيضا جاء عن عتبان ابن مالك رضي الله عنه في حديث طويل، وذكر فيه قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقال أين مالك بن الدخشم. مالك رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، افتقده النبي صلى الله عليه وسلم فبيسأل من معه من الصحابة أين مالك بن الدخشم، فرجل من الجالسين قال ذاك منافق لا يحب الله ولا رسوله، لا يحب الله ولا رسوله. يمكن هذا الذي يقول أراد أن ينصح لعله، وده حسن الظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت لهم. هذا الذي قال إن مالك بن دخشم هذا منافق، كأنه رأى مالكا يمشي مع منافقين، رأى ناس من المنافقين يصاحبونه، فبنى على ذلك هذا الحكم الذي عنده، ويمكن له عذر أنه يصاحبهم حتى يمنعهم من النفاق، يمنعهم من الوقوع في الباطل، الآخر لا يدري، بس هو شايف ومشى مع هؤلاء، لذلك قال هذه المقال. قال ذلك رجل منافق لا يحب الله ولا رسوله. طيب جبت منين لا يحب الله ولا رسوله؟ هذه إذا قلت يمشي مع منافقين لكن عرفت منه لا يحب الله ولا رسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، لا، نهاه عن ذلك صلى الله عليه وسلم. ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ الشيخ بيقول لا إله إلا الله من غير ما حد يضغط عليه ولا حد يلزمه بهذا الشيء. وإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله. حرم الله على النار. يمكن النهاردة الفجر ذكرنا أحاديث فيها أن أهل الجنة بعد ما يخلصون ويدخلون الجنة يقوموا يسألون عن أصحابهم أين فلان وأين فلان، كانوا إيه؟ يصلون معا ويصومون معا ويزكون معا ويحجون معا ويجاهدون معا. ألا كانوا معهم ما قالوش لا إله إلا الله وعملوا هذه الأشياء؟ قالوا أما الحرم على النار من قال لا إله إلا الله، كأنه حرم الدوام أنه يدخل النار ويدوء الخلود في النار، وإلا سيدخل النار ناس قالوا لا إله إلا الله، عصاة الموحدين. وعصاة الموحدين إيه يقولون لا إله إلا الله؟ إذا كنا لا يغتر الإنسان المؤمن مثل هذه الأحاديث يقوم يقول اللي يقول لا إله إلا الله دخل جنة. طيب أنا قلت لا إله إلا الله أعمل لنا عايزه، يقول لك لا، هم الأحاديث الغيبة والنميمة ودخولهم النار يدخل النار بإيه، والأحاديث اللي هم يخرجون من النار يوما من الدهر أصابهم قبل ذلك ما أصابهم هذا في إيه. يبقى هنا ما ناخدش حديث واحد ونحكم عليه، ولكن كل الأحاديث اللي جاءت في الباب تجمع بعضها مع بعض. يبقى إذا قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال في حديث آخر أصابه قبل ذلك ما أصابه، لعله يدخل في النار ويمكث فيها إلى ما شاء الله. ومش ربنا ذكر لنا في قتل المؤمن ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه إيه؟ جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، مش كده؟ يبقى هنا إنسان جزاؤه جهنم خالدا فيها، خالدا فيها. طيب هذا كان يقول لا إله إلا الله وقتل النفس ومات على ذلك، هو يقول لا إله إلا الله خلاص عدل لقيت له ده وانتهى الأمر؟ لا، ما عداش له عقوبته إن لم يأخذها بالدنيا في القصاص يوم القيامة، له عقوبته عند الله سبحانه، والله يفعل ما يريد ويحكم ما يريد سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا القيد إنه يدخل الجنة ولكن بعد ما يصفى وبعد ما يهذب وبعد ما يعذب على ما وقع فيه، وهو تحت خطر المشيئة، تحت خطر المشيئة، في مشيئة الله عز وجل، إن شاء رحمه وإن شاء عذبه سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا يخرج من النار ناس كانوا يقولون لا إله إلا الله، فإذا حرم الله عز وجل عليهم النار يبقى المعنى هنا يحرم عليهم الخلود الذي كخلود الكفار، الذي كخلود الكفار. الكافر خالد في النار لا يخرج منها أبدا، ما فيش خروج أبدا من النار. لكن الإنسان المسلم إذا دخل النار وإن مكث فيها آلاف السنين وملايين السنين له يوم من الدهر الله عز وجل يخرجه، تنفعه كلمة لا إله إلا الله يوما من الدهر أصابه قبل ذلك ما أصابه. من الأحاديث اللي في الباب أيضا حديث لكعب بن مالك رضي الله عنه في قصة توبته. كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين خلفوا اللي النبي صلى الله عليه وسلم أرجأهم أخرهم لغاية ما ربنا يحكم فيهم، حتى أنزل الله عز وجل الآيات في آخر سورة براءة وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فتابوا إلى الله عز وجل، الله سبحانه قبل منهم توبتهم. هذا واحد من هؤلاء الثلاثة كعب ابن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، كانوا تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قصة طويلة، وخلال القصة هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس في تبوك، وعرفنا أن كعب بن مالك كان رجلا غنيا، كان عنده بستان، وفي وقت غزوة تبوك اللي كانت في الصيف وكانت غزوة عسيرة صعبة عسرة، والمسلمون ما كانش معهم مال، فخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانش في كتاب حافظ ديوان يجمع أسماء الناس، فالكل خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تخلف البعض. ممن تخلفوا عن الغزو هذا الرجل كعب ابن مالك، وما تخلفش قبل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من المغازي بحيث أنه يعاتب عليها إلا ما كان في يوم بدر، لأن الناس كانوا حاضرين والنبي صلى الله عليه وسلم أمر هؤلاء بس الحاضرين هم يخرجون. لكن هذا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. ايه اخره في هذه المرة؟ ايه خلفه؟ الامل، التسويف. التسويف يعني انا رجل غني وانا عندي البستان احصد اللي فيه واعمل، وبكرة حصل النبي صلى الله عليه وسلم الحصان بتاعي جامد وممكن اوصل، وحتى لو تأخرت عنه يوما او يومين، تأخر يوم وتأخر الثاني تأخر الثالث لأنه مش ممكن يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، طب خليني أعلم. فمكث. يبقى كأنه التسويف، التسويف أروح ولا ما أروح، طب شوية طب شوية شوية، لغاية ما النبي صلى الله عليه وسلم تباعد عنه فلم يحضر، فكان أحد الثلاثة الذين خلفوا، والتانيين زيه اللي تأخروا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا كعب بن مالك يسوق القصة، في خلال هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره في الطريق، ما سمعوش النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شيئا عنه، لغاية ما وصل إلى تبوك هنالك قال ما فعل كعب بن مالك؟ فين كعب بن مالك؟ ما جاش معنا ليه؟ ما كل غزوة بيخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يقول يا ريتني خرجت، ما ينفعش يا ريت الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك إذا برجل من القوم يقول يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه، هو ده بتاع جهاد، ده حبسه برداه لابس هدوم جديده واحنا ما حلتناش حاجه، هدومنا مرقعه ومعموله، والنظر في عطفيه يعني انه مغرور الزهو والتفاخر، فهو ده اللي حبسه عنه، يعني قعد ان هو يماطل ويعمل وفكر نفسه هيعمل حاجه اهو قعد وما ليش معه. الكلمه لما قالها هذا اذا باحد الصحابه المولودين وهو معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول بئس ما قلت، فأنكر عليه هذا الذي قال بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا، ما علمنا طول عمره بجاهد معانا، له عذر ضروري له عذر في هذا الشيء، ما علمنا إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال معاذ ذلك، والقصة قصة طويلة، وفي النهاية تاب الله عز وجل على هذا الرجل، وهو نفسه قال إني الله عز وجل تاب علي بالصدق، نفعني الصدق، أنا صدقت. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ما كذبش، ما قالش للنبي صلى الله عليه وسلم أنا أصلي تأخرت أصلي حصل لي كذا، ما قالش عذر، أنا ما كانش لي عذر، أنا كان معايا مال وكان الأدوات بتاعة القتال موجودة وما كانش لي عذر. فقبله كان كثيرون من الأعراب والمنافقين يأتون ويحلفون للنبي صلى الله عليه وسلم ويعتذرون وإنه لنا أعذار كذا، استغفر لنا يا رسول الله، قال غفر الله لكم غفر الله لكم غفر، وهم يظنون أنهم يخدعون النبي صلى الله عليه وسلم، قال غفر الله لكم يبقى خلاص، لا لا لا، هنا غفر بحسب الظاهر، المعنى قيد وشرط أن تكون صادق، يعني إن كنت صادقا غفر الله لك، ما أنت الصادق دوء بقى لحصل فيك. فنزلت الصورة تفضح هؤلاء جميعهم، فضحهم الله سبحانه وتبارك وتعالى بما فعلوا، فظل يذكر ومنهم من هؤلاء المنافقين اللي تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الذين خرجوا معه وآذوا المؤمنين في الطريق. لكن هذا وصاحبا تاب الله عز وجل عليهما وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ثم ذكر تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. يقول لنا الإمام النووي هنا باب بيان ما يباح من الغيبة، بيان ما يباح من الغيبة، يعني هل الغيبة كلها محرمة ولا أحيانا من الممكن الإنسان يذكر المسلم بما يكره للحاجة اللي فيها. هذا الباب باب هام جدا، إن الإنسان يفهم الذي فيه، يعني ما يخلوش إنه يترخص يقعد يقع في الغيبة يقول ما أنا واحد من هؤلاء الستة، ولا إن هو يطلب منه شيء ويكون عنده مشورة وعنده نصيحة ويكتمها إلا بعدين أقع في الغيبة فيوقع الناس في الظلم. هنا الإمام النووي يقول لنا إن ست مواضع يجوز فيها الغيبة، أن الإنسان يذكر أخاه بما يكره، ودي اللي جمعها بعض أهل العلم فقالوا فيها لست، يعني ست مواضع لست، غيبة جوز وخذها منظمة كأمثال الجواهر، يعني يذكرها في نظم اللي بيذكره، لست غيبة جوز وخذها منظمة كأمثال الجواهر. أولها التظلم، الإنسان يتظلم، تظلم، واستغث، واستفتي، حذر، وعرف، واذكر فسق المجاهر، ستة أحوال اللي يجوز فيها الغيبة، جمع هذا البيت في النظم، تظلم، واستغث، واستفتي، حذر، وعرف واذكر فسق المجاهر، ستة أشياء وهي اللي بيذكرها لنا الإمام النووي هنا، يقول لنا في ست مواضع يجوز فيها أن تذكر أخاك بالشيء الذي يكره للحاجة، للحاجة إذا احتجت للضرورة، أنه حتى لا تضيع الأموال وحتى لا يضيع، حتى لا يضيع هو، حتى لا يقع ظلم على أحد، يبقى هنا يجوز فيها تفصيلها إيه هذه الأشياء. أولها الظلم، تظلم اللي بيذكره لنا، تظلم واستغيث أو واستعذ نفس المعنى، يبقى كأنه إخبار المظلوم، المظلوم يقول للحاكم أو للقاضي ارفع قضية، فلان ظلمني، فلان ظلم، فلان أخذ مالي، واحد أخذ مالي، استدان من إنسان مالا وبقى ما ردلوش هذا المال، عايز يرجع هذا المال، مش عارف مالكش عندي حاجة، روح اسكت، روح أخذ المحكمة لها سبع أبواب، فيقوم يشكوه لحد يقدر عليه، يا فلان فلان ظلمني فأخذ مالي. هنا ظلمني يعني وصف أنه ظالم، هو ظالم حقيقي، هو ظالم حقيقي، فهذا يتظلم يشكو ظلم هذا الإنسان إنه ظالم، بيذكر في هذا الشيء، لكن ظلمه في المال، هل حيقول له فلان هذا ظالم، فلان هذا سارق، فلان هذا زاني، فلان هذا قاتل، يذكر بأشياء ليست فيه له، ولكن بيذكر الشيء الذي فعله، إذا هنا إخبار المظلوم، من له قدرة على ردع الظالم، سواء أنه حيقول للحاكم، حيقول للقاضي، حيقول لغيره، يقول ذلك فلان ظلمني في كذا، ولي مال عند فلان هذا. كذلك الاستعانة أو الاستغاثة، استعانة أو استغاثة، يبقى الإنسان مكروب وواحد مضيق عليه، واحد مضيق وواحد ظلمه، فبيستغيث بالناس، تعالوا كل إنسان سرق حرامي أمسكه حرام، فلا ما تكتبش هذا المسارق من الماله عالم، مش حرامي إزاي، يبقى هنا أنه يذكر هذا الإنسان بما فيه في نحو الاستغاثة كما ذكر النووي، أو الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر، زي ما يكون إنسان دخل في مكان وحيقع في منكر في هذا المكان، شاف اللص بيدخل من شباك الشقة، الحق اللص، حتى لو كان هذا اللص فلان اللي في الشارع، الحق فلان دخل في هذا المكان يسرق المكان، يبقى حتى يمنع فلانا هذا من السرقة، كأيب هنا الزجر، والمقصد من هذا التوصل إلى إزالة المنكر، إن يزال المنكر، فلان واخذ فلانة داخل بها الشقة الفلانية حتى يزني بها، حتى يفعل، فلان خاطف فلانة وعمل فلان عمل كذا، يبقى هنا شيء حالا سيغير وكذا، لكن إذا كان هذا الشيء قد انتهى، هنا الآن يصلح منك الشهادة، إنك تشهد، لو كانت شهادتك تنفع، لو كانت الشهادة تنفع، لو كان معك ثلاثة نشوف صرتم أربعة تشهدون عند القاضي بجريمة كجريمة الزنا، تقول فلان هذا فعل كذا وأنا رأيته بعيني يفعل كذا، إذا كان الشهادة لا تنفع بلا داعي لهذا الشيء لا ينفع، ولكن هنا ما تنفع فيه الشهادة جاز التصريح فيها. ثالث صورة بيقول لنا الاستفتاء، الاستفتاء فيقول للمفتي ظلمني رجل، قال أخذ مني كذا، قال كذا، عمل كذا، يستفتي إيه أعمل مع هذا الإنسان الذي ظلمني، يمكن الإنسان يحتاج أنه يقول للمفتي أنه أبوي ظلمني فأسن المواريث في حياته على إخوتي وما ادانيش حاجة، إيه اللي أعمله في هذا الشيء، وإن كان الأفضل ألا يقول ذلك، الأفضل إن يقول رجل فعل كذا، الذي يستفتي ما يقولش فلان باسمه، يقول رجل فعل كذا، هذا الأفضل حتى يدفع الظلم وحتى لا يقع في الغيبة. كذلك المرأة قد تسأل المفتي إنه زوجي عمل كذا وعمل كذا فيه كذا، ما الذي أفعل معه، قد يقول لها أصبري، قد يقول كذا، قد يجوز لك أنك تعيشي معه، ما يجوز لك أن تعيشي معه، يجوز هذا الشيء، وكان الأفضل إذا كان من يفتي يعرف هذا الإنسان، الأفضل ألا يقال له فلان، لا تقول المرأة زوجي، لا يقول فلان أخي، لا يقول أبي، حتى لا يحقر هذا الإنسان عند المفتي، إن كل قضية بعد ما بتخلص الإنسان في دماغه فكرة عن هذا الإنسان اللي سئل عنه، فلا داعي لتشويه صور الناس في ذلك، ولعل الطرفين يصطلحان ويقوم يفضل الصورة الوحشة في دماغ المفتي عن هذا الإنسان، فعل ذلك هنا إذا قال، فليقول رجل فعل كذا، رجل قال كذا، رجل كذا، أفضل من أن يذكر بالنص. كذلك تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، نصيحة المسلمين والتحذير من الشر، وهنا التحذير على وجوه، يقول لنا من ذلك جرح المجروحين من الرواة والشهود، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من أن يقال لا مش هنقول لفلان هذا مدلس وفلان هذا كذاب وفلان هذا كذاب، هذه غيبة. أقول لك لكنها جائزة في هذا الحال، إن هؤلاء الرواة كذبوا وثبت أنهم كذبوا، دلسوا وثبت أنهم بيعنعنوا في حالة التدليس، يبقى يذكر عن هؤلاء فلان هذا كذب، لحفاظا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل إن كذبا عليه ليس ككذب على أحدكم، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذا هذا تحذير المسلمين من الشر ونصيحة المسلمين. يمكن الإنسان يحذر من كتاب صاحبه مؤلف هذا الكتاب، وكاتب في أحاديث كثيرة جدا رواها البخاري وروا مسلم، ولا هي في البخاري ولا هي في مسلم، قال فلان هذا كذاب، فلان هذا كذاب، فلان هذا يؤلف الكتب ويكتب أي أحاديث ويكتب عليها رواها البخاري. التحذير من فلان طالما أنه لا يتورع عن نسبة أحاديث لكتب الصحاح من غير علم بل بجهل، يبقى البيان للتحذير من قراءة هذا الكتاب فإن فيه كذبا على النبي صلوات الله وسلامه عليه. من ذلك المشاورة في المصاهرة، المصاهرة لإنسان أو مشاركته أو الإيداع أو المعاملة وغير ذلك. إنسان عايز يتزوج من واحدة، فأهل هذه المرأة بيسألوا عن فلان هذا، فلان والله أنت فلان هذا جار فلان هذا تعاملت معه وتعرف في صفات فلان هذا صفات سيئة جدا لا يصلح هذا المناسب، إنه كل شوية يخطب ويؤذيهم ويضايقهم ويعمل كذا، فيه صفات غير طيبة، فهنا تنبه والله في كذا وكذا. يبقى هنا حتى يدخل على بصيرة، والعكس كذلك، العكس كذلك. إذا كانت هذه الفتاة إنسانة غير طيبة، إنسانة مشيوها بطال ومشهورة وما تبتش من هذا الشيء، وإنسان قادم أعمى لا يدري عنهم شيئا، ومعروف هذه الأسرة توقع الإنسان في حبائلها ويكتفوه بالأيمة والفلوس والآخر ما يعرفش يخرج منهم، يبقى تبين للناس لا خذ بالك فيهم كذا وكذا، خذ بالك أنت على بصيرة أنت تدخل أو لا تدخل هذا أمرك أنت. يبقى هنا البيان، وهذه نصيحة، زي ما تحب الناس ينصحونك كذلك أنت تنصح في مثل هذا الشيء. لو أن إنسانا تاب إلى الله سبحانه وصدق في توبته وظهرت توبته، خلاص أنا أتكلم عن حاله الآن، يبقى حين أنصح فلان هذا الآن أمامي طيب وكذا وكذا، ولا داعي لنا أذكر الماضي كان فيه كذا وكذا طالما أنه صادق في توبته. إنسان بيمثل التوبة ملتحي ومسكسب حفئين ومش عارف إيه وكذا، وأنت تعرف أنه يشرب حشيش ويشرب مخدرات ويمشي مشي بطال وراح يتقدم لوحده، لا والله ده فلان فيه صفات كذا وكذا، فأنت حتى يكون على بين. زي ما تنصح لنفسك تنصح لغيرك، وكما تحب أن غيرك ينصحوك كذلك أنت تنصح لغيرك في هذا الشيء. برضو لو أن الإنسان ما يعرفش فلانا هذا، يعني صحيح هو بيصلي معنا في المسجد ورايح جاي معنا، بس ما عرفش فلان هذا اللي فيه إيه، زي ما كثير يقول لك أنا بصلي في مسجد وروح يسأل الشيخ، أنا يجي يسألني فما عرفوش أخبار صلي معايا صحيح صلي ورايا وكذا ما عرفوش، هنا يزعل فلان ليه ما انت شفتني بصلي معه وكذا. يا أخي أعرفك، أعرف تتعامل إزاي بالدينار والدرهم، أعرف معاملتك إزاي مع ذلك، أعرف صفتك إزاي في السفر، إنما أعرفك بس أنك بتصلي معايا كذا ما أعرفك، لا أعرفك. وعارفين كلكم حديث عمر رضي الله عنه في الرجل اللي قال إني لا أعرفك ولا يضرك أني لا أعرفك، كان عمر بيقول للواحد من الناس أنا ما أعرفكش أنت مين، وأنت ما يضركش إن أنا ما أعرفكش، اذهب فأتيني من يعرفك، شوف حد يعرفك يجي يقول لي عنه. فراح جاب له إنسان فهذا يعرفني، فسأله عمر رضي الله تعالى عنه أنت جاره الأدنى تعرف مدخله ومخرجه؟ قال لا. تعاملت معه بالدينار والدرهم؟ قال لا. سافرت معه حتى تعرف أخلاق؟ قال لا. قال فأنت لا تعرف، ما تعرفوش، لعله يصلي بجانبك فقلت فلان أعرفه؟ لا لا، لابد من المعاملة، لابد. الزواج ينبني عليه عشرة بين الرجل والمرأة، أخلاق تظهر من الاثنين، كذلك نفقة. أنا هحكم زي على شعرفني فلان ده بخيل ولا فلان هذا منفق ولا مسرف ولا فلان إيه هذا الشيء، فلان أخلاق وإيه، ما كل الناس المصلي تبقى أخلاقها حلوة، لما هو في بيته وشكله إيه مع الناس شكله، لا أدري هذا الشيء. وعمر ما تزعلش هذا الشيء، وانت ابتداء ما تحاولش تقول حسأل الشيخ هيقول هو ده اللي هنقول، هو اللي حنو إلا ما عرفوش حتى لو يصلي وراء بقاله 20 سنة ما عرفوش، إلا عرفوا اللي تعاملت مع الإنسان بالدينار والدرهم، تعاملت معه في سفر كان جاري أعرف مدخله ومخرجه، هذا الذي أعرف، أمر ما يزعلش حد. وأنت كذلك الواجب عليك ذلك، من تعرفه بحيث أنه ترضى لابنتك كذلك تقول للناس مثل هذا الشيء. منها المشاورة في المصاهرة أو المشاركة. المشاركة واجب عليك البيان إن إنسان يقول لك فلان ده راجل طيب ويصلي معاك على طول، وأنا عايز أشاركه إن في محل عنده محل أشغل مالي معاه، وأنت عارف إن 20 واحد دخلوا معاه وكل أموالهم وما ردحش لحد حال، هنا تسكت وماليش دعوة ولا غتابه؟ لا لا يجوز لك، يجب عليك أن تبين. خد بالك فلان بياخد فلوس ما بترجعش لأصحابه، فلان ده بيقول للناس خسران على طول، خد بالك حافظ على مالي لا تعطي لفلان. وما تزعلش من هذا الشيء، إنه الأمر لابد من بيان في هذا الشيء حتى لا يخدع الناس. والمصائب اللي فيها الناس مبناها على ذلك، إن تلاقي كل شوية قضية وتطلع ومش عارف إيه وجمع أمواله في سببها هذا الشيء، فلان بيصلي معانا، فلان ما شاء الله أخ طيب، فلان كذا، والناس يدي فلوس يدي فلوس، أخذ فلوس خدها ومشى، خدها وسافر، ما فيش فلوس، خسرت الأموال وضاعت على الناس أموالها. لا لا لا، ما فيش حال اسمها ان انا ازكي انسانا لم اعرفه ولم اتعامل معه. يبقى هنا البيان، والله فلان هذا ما اعرفش شيء، او اعرف انه بياخذ المال والمال دايما بيخسر معه ما بيتسبش معه، او اذا كنت اعرف انه بيسرق اموال الناس تبين للناس والله هذا فلان بياكل اموال الناس، هذه مشاركه. كذلك الايداع اشد، الايداع لان المودع محتاج. المودع لما انسان بيقول عنده مال في البيت وخايف الا يتسرق، خايف البيت بتاعه مش حصين، فيجي يقول لك انا عايز ادي فلوس لفلان يشيلها لي عنده، وانت عارف ان فلان هذا انسان غير امين، يبقى لابد من البيان. لا ما فيش داعي انك تحط عند فلان، اذا لم يفهم الا بالبيان انه قبل كده كذا واحد حط عنده مال وما ما ظهرش منه حاله، يبقى تبين هذا الشيء وان كان داخلا في الغيبه، ولكن ليس محرما ذلك لان النصح واجب في ذلك. أو المعاملة، المعاملة بالبيع والشراء، إنه حشتري من فلان السيارة الفلانية، بيبيع سيارات حلوة وانت عارف إن كل السيارات اللي عنده مسروعة، وانت عارف السيارات اللي موجودة عنده كلها قديمة ومضروبة وهو مجملها وبيكذب على الناس إنها جديدة، لابد من البيان. وذلك كان أحد الصحابة جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يرى إنسانا يشتري جملا، يشتري جملا وبعدين وافق على الشراء وخلاص حيدفع المال، فإذا به يتدخل ويقول له خد بالك أن رجل هذا الجمل فيها شيء، إذا كنت هتاخده لركوب ما يصلحش لركوب، وأنت مالك، وأنت مالك، ما أنا بعت له الحاجة هو رضى، إيه دخلك في هذا الشيء؟ لا، بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، أنا في بيعتي للنبي صلى الله عليه وسلم أنصح، صحيح أنا مش مستفيد لا منك ولا منه، ولكن بنصح ده الجمل ده ما يصلحش للركوب، هذا يصلح لشيء آخر كان للحمة أو لكذا. يبقى هنا المشاورة في ذلك أو المجاورة، المجاورة إنسان يقول لك أنا حسكن في بيت فلان، وأنت عارف أن بيت فلان ده مليان من البلاوي وأنه مؤذي لجيرانه، يبقى بيان لا بلاش البيت الفلاني، صاحب البيت دايما يعمل مشاكل مع السكان أو الجيران يعملوا مشاكل مع السكان، يبقى هنا البيان. هو ما رفض هذا الشيء وحر فيها، لكن يجب عليك النصح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن. وجدت في قصة في حديث طويل ملخص الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر أصابهم الجوع، فخرجوا بالليل التقى الثلاثة، ما أخرجكما؟ قال الجوع، قال والذي نفسي بيده أخرجني الذي أخرجكما، أنا جعان أنا أيضا. فأخذهما وذهبوا إلى أبي الهيثم التيهان أحد الصحابة اللي عنده أموال كثيرة وله مزرعة له حديقة كبيرة، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم وأضيافه وقال ما أحد أكرم صحابة مني اليوم، ثم ذبح لهم شاة. لما فعل هذا الخير بالنبي صلى الله عليه وسلم معه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يكافئه، قل هل لك خادم؟ عندك عبد يخدمك؟ قال لا، قال فإذا جاءنا يعني من الأسرى ونحو ذلك فتعالى أعطيك. وفعلا في يوم من الأيام جابوا للنبي صلى الله عليه وسلم أسيرين ليس معهما سادس، اثنين فقط. فجاء أبو الهيثم وقال يا رسول الله قلت لي كذا، قال نعم اختر قدامك اثنينهم، اختر واحدا منهما. فكان من الرجل انه قال اختر لي يا رسول الله، انت اختر لي يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن، المستشار انت استشرتني، المستشار مؤتمن، هذا خذ هذا. ليه؟ قال اني رايته يصلي واستوصي به خير، انا هذا العبد شفته بيصلي استوصي به خيرا. فاخذه ورجع لامراته وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، قالت والله ما انت ببالغ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعتقه، اعتق هذا ولا مش ممكن توصي به خيرا إلا أن تعتقه. فأعتقه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالغرض قول النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن. فإذا استشارك إنسان بشيء فكن على أمانة وأدي نصيحة كما تحب أن تؤدى إليه النصيحة. برضو يقول لنا الإمام النووي رحمه الله: يجب على المشاور ألا يخفي حاله بل يذكر مساوئ التي فيه بنية النصيحة إذا كان في مثل هذه الأسئلة. إن أحط مالي عند هذا الإنسان ألا يضيع المال بتاعك، يبقى تنصح الإنسان المشاور، لكن لا تتكلم بالظن، لا تتكلم بالظن، يعني انه ما عندكش اصلا فكره عن فلان ولا تعرف فلان وبعدين تتبرع من عند نفسك، لا خد بالك من فلان. وهنا احيانا بعض التعريض يكون كذبه، يكون كذبه. انسان يعرض، لا خد بالك وانت ما تعرفش فلان هذا، تقوم تسوي سمعه هذا الانسان من غير بينه ولا دليل عندك. لا تتكلم الا عمن تعرف حقيقه انه يضيع على الناس اموالهم او فيه شيء لا يصلح معه ان يعطوه دليل. يقول لنا منها ايضا: اذا راى متفقها يتردد الى مبتدع او فاسق ياخذ عنه العلم وخاف ان يتضرر المتفقه بذلك، فعليه نصيحته ببيان حاله. يعني إذا رأى إنسانا طالب علم، طالب متفقه، يعني يطلب علم الفقه أو أنه بيطلب علما غيره من علوم الدين ونحوها، بيتردد إلى صاحب بدعة وخشي عليه من بدعة هذا الإنسان كبدعة الحلولية والاتحادية وغيرهم من أصحاب البدع في الزندقة ونحوها، فخشي على هذا أنه يتأثر بهذا الذي يقول هذا الإنسان فيقوم ينصح. لا داعي لك تطلب العلم عند فلان، هذا بيقع في بدعة قد تكون مكفرة، قد يكون فيها كذا أو كذا. لكن أي حاجة نقول الإنسان لا ما تروحش لفلان تطلب منه، لا لا الأمر ليس كذلك. أو فاسق، فاسق معناه أن الإنسان وقع في معاصي كثيرة ومعاصي لا يستحي منها، لكن كل إنسان يقع في معاصي، فلا يقال لا فلان أصل مرة عمل كذا، أصل مرة كان كذا، أصل مرة خلص لعله تاب من هذا الشيء. ولكن الفاسق يعني اللي مواظب على هذا الشيء وواقع فيه. ويعني كثير من الناس بيبقى الدافع لهم على هذه النصيحة بزعمهم الحسد، يحسد فلانا انه عنده علم، عنده حفظ القرآن، عنده تجويد، عنده كذا، يحسده يقوم يدور له على اي حاجة علشان يقول عليه فيه كذا. هذا حرام لا يحل. انما اللي بيذكره الامام النووي اذا كان هذا الانسان صاحب بدعة يخشى على هذا الإنسان من بدعة هذا، حيروح له حيخليه يطوف بالمقابر والأضرحة ويخليه يبتعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحذر من مثل ذلك، حيذهب إليه حيعلمه أشياء من الفلسفة ومن المنطق ومن علم الكلام اللي يتأذى بمثل ذلك فيحذر من مثل هذا الأشياء. يبقى هنا بقصد أو بشرط أن يقصد النصيحة، يعني اللي يتكلم يكون نيته أن ينصح وليس أن يفضح هذا الذي يقول. يقول لنا الإمام النووي: وهذا مما يغلط فيه، وهذا مما يغلط فيه. يعني كثير من الناس يقولون ذلك ليس بغرض النصيحة، لكن فرصة بقى جات له علشان ينفر الناس عن فلان علشان يعمل كذا. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. الإنسان اللي بيدعي على الناس شيئا يوشك أن يرمى بمثل هذا الشيء في يوم من الأيام. فلذلك أمسك عليك لسانك ولا تقع في أعراض الناس. وإذا كنت تحذر فليكن تحذيرا حقيقيا من شيء حقيقي يضر، أما شيء لا يضر لا داعي. شيء فيه خلاف بين العلماء، واحد أخذ بحاجة معينة في الفقه والآخر أخذ بشيء، وبعدين أنت ميال لهذا، لا ما تروحش لفلان عشان بيأخذ باللي يخالف مذهبك في هذا الشيء، هذا لا يجوز لك. ولكن سيب الإنسان يتعلم حيث يشاء طالما أنه سيحصل علما هذا الذي يأخذه ليس بدعا وليس ضللا. يقول لنا الإمام النووي: هذا مما يغلط فيه، وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد. يمكن اللي بيتكلم بذلك يكون حاسدا لهذا الإنسان فيتكلم بحسده، مش عايز ينفر الناس عن فلان هذا. وربنا يقول لنا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. احذر أن يكون هذا من المؤمنين وأنت تقع فيه فيكون الدفاع عنه ويكون الله عز وجل ضدك أنت، يكون الله عليك، فلا تقع في إنسان بغير حق. يقول: يلبس الشيطان عليه ذلك ويخيل إليه أن ذلك نصيحة فليتفطن لذلك. ومنها ومن ضمن هذه الأشياء اللي فيها التحذير للمسلمين من الشر أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها، ولاية زي الوالي على اليتيم، الوالي على المسكين، الوالي على أموال الصدقة، الوالي على المحجور عليه، إنسان له ولاية من أنواع الولايات، ويكون هذا ليس صالحا، ليس صالحا متوليا مال المسكين أو مال هذا اليتيم وهو بيأخذ المال لنفسه، يسرق هذا المال، وأنت تعرف هذا الشيء فيلزمك أن تنصحه. تنصح من خلال الحاكم اللي ولاه، الحاكم اللي ولاه إن فلان هذا يتيم وأبوه سايب له 100,000 جنيه وضيع له نصها على الفاضي، ضيع المال حتى يولي غير هذا الإنسان. يبقى نصيحة لهذا، وأيضا مراعاة لأموال اليتيم، بأن يكون هذا الإنسان فاسقا، وقد لا يكون فاسقا، قد يكون طيبا وصالحا ولكن مغفل، قد يكون مغفلا. الناس أحيانا يكون إنسان فيه صلاح وفيه طيبة وكده، ولكن فيه تغفيل، فيه ما يفهمش إيه اللي تصرف، الجنيه عنده زي 20 زي 100 ما تفرقش عنده ماله ويفرط فيها، ويكون واليا على مال اليتيم بيصرف بنفس الصورة، يبقى يوشك ضيع مال اليتيم. لا، يبقى هنا يطلب تغيير هذا الإنسان بأن يولى غيره في ذلك. وكان قرأنا في كتب الحديث في الرجال ويقال فلان هذا كان من الصالحين، فلان هذا كان صالحا، ولكن أدركته غفلة الزهاد، أدركته غفلة الزهاد، صار ضعيفا، صار ضعيف غفلة الزهاد. أحيانا يكون الإنسان صالحا وطيبا وكثير العبادة، ومع كثرة عباداته يبتدي ينسى حفظ الحديث، يقوم يلخبط في الحديث ويلخبط في الرجال، يعني يحسن الظن في إنسان فيوثق هذا الإنسان ولا يكون هذا الإنسان ثقة، يقول أدركته الغفلة. يبقى على ذلك مثل هذا يحذر من وقوعه في الخطأ. يقول يجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله زي القاضي وغيره، ويولي من يصلح لذلك أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله. يعني يقول للقاضي أنت وليت فلانا هذا على مال اليتيم فيه من صفات كذا وكذا، أنا قلت اللي مولود وأنت حر في هذا الشيء حتى لا يغتر به. قال وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة، يعني يكلم هذا الإنسان، خذ بالك يا فلان أنت بتسرف في المال، أنت بتفرط في المال، أنت بتفعل كذا، اتق الله في هذا المال وخذ بالك من مال اليتيم أو مال من تتولى عليه. الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه، واذكرا فسق المجاهر، فسق المجاهر، إنسان كل إنسان له معصية قد يقع فيها، وهنا الذي يستر على نفسه تستر عليه، إحنا أنت أيضا لك معاصي من المعاصي تقع فيها، فالإنسان يستر على نفسه ويستر على غيره، لكن إذا كان يجاهر بذلك، يجاهر بالمعاصي وخاصة الكبائر، الذي يشرب الخمر بين الناس، الذي يتعاطى الحشيش ويبيعه بين الناس وأمام الناس ولا يستحي من ذلك، أو يكون صاحب بدعة يجاهر بها، ويضرب أمثلة يقول كالمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس، مصادرة يعني يقطع على الناس الطريق ويأكل الأموال، أو يشتغل في شغلة يعرف أن شغلته ظلم، فرض إتاوات على الناس وأخذ إتاوات من الناس وأخذ المكس منهم، ودباية الأموال ظلما من الناس، وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به، لا بالشيء اللي هو بيستتر به، لا شيء الذي يجاهر به، خد بالك فلان ده بيفرض إتاوات على الناس اللي في السوق، فلان بيفعل كذا، يبقى من أشياء هو يجاهر بهذه المعاصي التي يفعلها. ويحرم ذكره بغيره من العيوب، يعني ما فيه من عيوب لا يجاهر بها، عيوب باطنة، يبقى ليس لك أن تذكر بذلك. السادس التعريف، التعريف، تعريف الإنسان بما لا يعرف إلا به، فإن كان يعرف بشيء، هنا فلان اسمه كذا مش معروف باسمه لكن له لقب، اسم جده كذا معروف، هنا ذكرنا بهذا الشيء حتى يعرف، فلان بيسأل فين فلان هذا، أو ما عرفش من فلان اللي تقصده، فلان اللي كذا اللي، لغاية ما أعرف من الذي يقصده، وهذا التعريف. التعريف ما يبتديش بالشيء القبيح قبل الشيء الحسن، يبتديش بالشيء القبيح، قد يكون فلان هذا أعرج، ولكن لو قال فلان هذا اللي طويل وبيلبس نظارة هنعرف، هنا ما فيش داعي لكل الأعرج ولا الأعمش ولا كذا، لكن إن كان لا يعرف إلا بذلك، مشهور بهذا الشيء، فلان اللي إيده مقطوعة، اللي رجله مقطوعة، اللي كذا، يبقى التعبير لا يكون على وجه السخرية من فلان هذا، ولكن للبيان، للبيان أنا عايز أعرف فلان، مين فلان هذا تسأل عنه، اللي لبس نظارة، اللي ضرير، اللي بيمشي على عكاز، اللي كذا، كل هذه إذا ذكر يبقى على وجه التبيين والتعريف لا على وجه التحقير لهذا الإنسان. أهو منها فلان الأعمش، الأعرج، الأصم، الأعمى، الأحول وغير ذلك، إذا كانوا معروفين بهذا الشيء فيجوز الذكر بذلك. هذه ستة أسباب يقول الإمام النووي مجمع عليه، يعني أجمع العلماء أن في مثل هذه الأحوال يجوز أن تذكر الإنسان بالشيء الذي هو فيه، حتى وإن كان هذا الشيء قد يكره الإنسان ولكن احتجت أنت لذلك لحاجة من الحاجات الستة التي ذكرناها. طيب عايز يقول لنا دلائل هذا الإجماع إيه؟ إيه الدلائل اللي عليه في ذلك؟ جاء عن عائشة رضي الله عنها وهذا في الصحيحين أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، رجل في أخلاقه شيء، فلما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم قال ائذنوا له بئس أخو العشيرة، ائذنوا له بئس أخو العشيرة، يبقى الإنسان مش كويس، إنسان فيه صفات غير طيبة. هون النبي صلى الله عليه وسلم يذكر للتحذير من مثل هذا أو منه ومن أمثاله، قال بئس أخو العشيرة. فلما قال ذلك انتبه الناس أن هذا قد يكون فيه كذا أو فيه كذا، طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه هذا الشيء. فإذا كان إنسان نريد التحذير منه يجوز أن يقال ذلك. فرضنا إنسان يعرفه أنه إنسان نصاب، وإنسان لص داخل لجنة زكاة يأخذ منها أموال وحيضحك على الناس في هذا الشيء، وأنت تعرف أن ذا نصاب وأنه يأخذ من الناس أموالا وأنه ليس مستحق لذلك، يبقى هنا تنصح. لأن اللي بيعطي في مكتب الزكاة ما بيديش من ماله، المال الموكل هو فيه، فلا يخرج هذا المال إلا في حقه. أنت تعرف أن فلان هذا نصاب وأنه حرامي وأنه لص وأنه ممثل، يبين الناس خذوا بالكم فلان هذا ده كلامه غير صحيح فيما يدعي. أيضا مما جاء، جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. هو بيان اثنين من الناس كأنه فيهما من النفاق الشيء الذي ظهر، حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنهما ذلك، دول بعيد عن الدين ولا يعرفوا حدا في ديننا، يبقى ظهر منهما ما يستحقان به أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تحذيرا من مثل هؤلاء. وكان المنافقون أشد الناس على النبي صلى الله عليه وسلم وأشد الناس على المؤمنين، ولذلك ربنا يقول لو يجدون ملجأ أو مدخلا أو مغارات لولوا إليهم يجمحون. هم خروجهم للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم لا ولا عايزين جهاد ولا غيره، في وقت الجد لو يلقوا أي حاجة يهربوا إليها يهربون ولا يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم كانوا يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب ذلك. المنافقون إذا خرجوا للجهاد يقوموا يتبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، فواحد منهم يقول ما وجدنا أجوع بطونا ولا أشد جبنا عند اللقاء من قرائنا، دول بس فالحين يقروا القرآن ويعملوا مش عارف إيه، دول أجبى الناس عند القتال، وهذا كذاب الذي يقول ذلك، وهو الذي فيه ذلك الذي يقوله، فيرمي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فلذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أظن فلانا وفلان يعرفان من ديننا شيئا، هنا حتى لا يغتر الناس بهما، حتى لا يجلس إليهما الناس، وخاصة في الغزو، في الغزو هؤلاء يدخلون في قلوب الناس الخوف، وهم ذاهبين لقتال الروم كان كلامهم إيه؟ يقعدوا يقولوا للناس لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تظنون الفرس والروم كالأعراب الذين حولنا، فكنا رايحين نقاتل الروم، دول مجرد ما حيلقونا هيغدونا ويشدوا أثارنا ويكتفونا ويرمونا في السجون، أو ما يقوموا يخيفون المسلمين من هؤلاء. فلذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أظن هؤلاء يعرفان من ديننا شيئا، حتى يحذر المسلمين من المعاملة معهما ومن السماع لما يقولون. أيضا مما جاء في أمر النكاح، قلنا لابد من النصيحة في النكاح، فجاء في حديث فاطمة بنت قيس أنها ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم بتقول له أن في مجموعة خطبوها، تقبل مين من هؤلاء؟ قالت قلت إن أبا الجهم ومعاوية خطباني، أبو جهم واحد من الصحابة والآخر معاوية، الاثنان خطباني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك، صعلوك يعني فقير، فقير ما حلتوش حاجة،
فأما معاوية فصعلوك، لا مال له، هتجوزي عليه ما معوش مال اللي هو ينفق عليك، هيشحت يديك. وسبحان مغير الأحوال، معاوية اللي كان صعلوك كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم صار ملكا من الملوك بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام عن الواقع الآن، طيب النبي صلى الله عليه وسلم يا ترى عرف أن ممكن معاوية هيكون في يوم اليوم ملك؟ عرف صلى الله عليه وسلم، وقال للمعاوية كما ذكرنا في الحديث في مسند أحمد: لعل الله عز وجل يوليك ولاية. ثم نصحه أن يعدل بين الناس وأن يرحم الناس وأن لا يتتبع عوراتهم، قال إنه من تتبع عوراتهم أفسدهم. فانتفع معاوية بهذا الحديث، قال: وما زلت أظن أن الله يوليني ولاية. من ساعة ما قال لي كده النبي صلى الله عليه وسلم إنه لعل الله يوليك، ما زال في دماغي أن أنا حبقى في يوم من الأيام أتولى ولاية، وفعلا صار في يوم من الأيام على المسلمين ملكا رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحال اللي كان معاوية فيه فقيرا، قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له. يبقى إذا إنسان اتقدم لناس وأوهمهم إنه غني وإنه عنده مال وإنه كذا، واليوم سألوك فلان هذا اللي ركب عربية وجينا لبس بدلة كذا وعامل كذا، وإنت عارف إن البدلة واخدها من مكواجه والعربية سلفها من فلان، بين لا العربية مش بتاعته والبدلة مش بتاعته، ما حدتوش حاجة تفحلكم من المهر من المهور. يبقى هنا اتبينوا هم قبلوا على هذا شيء الحمد ما لا شيء في ذلك، لكن أنت تبين على وجه النصيحة حتى لا يخدع الناس في هذا الشيء. سنتقدم للناس وقل لهم أنا دكتور ومعي شهادات كذا ومعي كذا، وهو فين ولا شيء، معهم كذاب في الذي يقول. ومش كل الناس بتدور فين الشهادة بتاعت فلان عشان نعرف دكتور ولا مش دكتور، أو يفرحوا باللقب وخلاص، وأنت تعرف أنه ليس كذلك، ده بيكذب، تبين لا ليس كذلك، وهو فلان هذا بيشتغل كذا أو في عمل كذا. قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له. أما أبو الجهم فلا يضع العصا على عاتقه، رجل آخر. يبقى هنا لا دنفع ولا دنفع، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أبو جهم أنه لا يضع العصا عن عاتقه، لها معنيان، معنيان والمعنيان برضو يخلوا المرأة، خلي بالك خلي بالك. هنا المعنى الأول لا يضع العصا، ضرب للنساء، بيضرب المرأة على طول، زوج قبل كده وبيضرب النساء على طول، فأنت متعودة أن عايشة حياة كريمة، مش متعودة على الضرب، حد يجوز فلان ده حيضرب. أو المعنى الآخر أنه كثير السفر والترحال، كثير السفر، والمرأة لا تصبر على ذلك، إذا كان زوجها على طول كل يوم مسافر مثل عمره مسافر، وهي قاعدة في البيت لما بقتش مزوجة بقت هي عازبة قاعدة في البيت لا زوج لها. فهنا البيان هي أبلى على هذا الشيء، بس بعد ما بين النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فهي اختار لها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة، قال: انكحي أسامة، تزوجي أسامة أفضل لك أسامة، فتزوجته فاغتبطت به رضي الله عنهما. أيضا من الأحاديث حديث لزيد بن أرقم، هذا متفق عليه، وفيه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي بن سلول هذا رأس المنافقين، عبد الله بن أبي بن سلول في هذا السفر قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، كأنه يعني مش عاجبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مش عاجبوا المهاجرون اللي هاجروا النبي صلى الله عليه وسلم، هم مهاجرين جاي لنا فقراء، فقراء وما حلتهمش حاجة وإحنا بنصرف عليهم، لا خليهم يتفشوا على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى إحنا لوحدنا اللي حوالين النبي صلى الله عليه وسلم. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وكمان زود الطين بلة، قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. والله لو كل وحده أهو يقولوا مخرف، لكن لا، ده مع ناس، مع ناس من الأنصار، هو خزرجي، يمكن نعرة الجاهلية كانت ما زالت مولودة في البعض، إنه حتى وإن أسلموا ودخلوا في الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، بس إزالة الإحن المولودة في النفوس ما تشالتش 100%، ما تشالتش 100%، وإن تشالت بس لسه في بقايا منها مولودة، كانت تظهر في وقت الغضب، وقت الغضب يظهر شيء من الناس. فهذا الرجل مرة من المرات يمر به النبي صلى الله عليه وسلم راكبا على حمار عليه الصلاة والسلام، فيقول: أف أيها الرجل اذهب إلى رحلك، فمن جاءك منا فأخبره، واللي يجي لك عندك فقد، ولا تؤذينا بريح حمارك. ولا يقول هذا للنبي الكريم صلوات الله وسلامه، النبي إذا كان ما عليه الصلاة والسلام إذا مر بمكان يوجد لهذا المكان أطيب رائحة شمس، كان يعرف مر من هنا النبي صلى الله عليه وسلم لطيب عظيم طيب النبي صلى الله عليه وسلم، عرق غاية الطيب عليه الصلاة والسلام، كانوا يطيبون بعرقه طيبهم ومسكهم عليه الصلاة والسلام، وكان يحب أن يضع الطيب والمسك عليه الصلاة والسلام، يعني عرق طيب طاهر رائحة جميلة وكمان يحط طيب عليه الصلاة والسلام. فكانوا لما يرون ذلك يقوم المنافق يزداد غيظ إن ضاع منه، كان عبد الله بن أبي يسألون هذا يكاد يكون ملك المدينة قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ضاع منه الملك اللي كان بيحلم به، فلذلك كان من أشد الناس على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين. له ابنه اسمه عبد الله أيضا، عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول، هذا رجل كان غاية في الطيبة وكان رجلا طيبا ورجلا عظيما هذا الابن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم الأب مراعاة للابن، مراعاة للابن هذا الابن الطيب. لما خرجوا لهذه الغزوة إذا بهذا الرجل المنافق يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبرضه يتوعد فيقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فجر فجر، يعني بيزعم أنه هو الأعز وإن الأذل هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيقول أما أرجع المدينة حكرش يكرش يطرد النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، ليخرجن الأعز منها الأذل. فلما قال ذلك وهو له أتباع، له أتباع ومن المسلمين اللي هم الخزرجيون، منهم من كان يميل إليه بس بعيدا عن نفاقه، بس برضو بيحترمون هو كبير فيهم وكذا، كون الصحابة يسكتون عن ذلك لا تحصل مصيبة، ما نعرفش يعمل إيه هذا الإنسان. لذلك ذهب زيد بن أرقم وقال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم إني سمعت عبد الله بن أبي يقول كذا وكذا، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أنت قلت كذا وكذا، فاجتهد يمينه ما فعل، اجتهد حلف الرجل أنه ما عملش حاجة، طلع لكذاب زيد ابن أرقم طلعه كذاب في ذلك، فقالوا كذب زيد، قال فوقع في نفسي مما قالوه شدة لغاية ما أنزل الله عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، حتى يذكر قوله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. وهنا الله عز وجل كذب هؤلاء وقلب الأمر عليهم، صحيح سيخرج الأعز الأذل بس إحنا الأعز، النبي صلى الله عليه وسلم العزيز له العزة وهذا المنافق الأبعد هو الذليل. ولذلك لما هم يرجعوا للمدينة إذا بابنه عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول يأخذ السيف واقف على باب المدينة، والله لا تدخل ما أنتش داخل حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عز وجل عليه ابنه فطرده من المدينة لا تدخل، يتحايل على ابنه أبدا حتى يأذن لك النبي صلى الله عليه وسلم، تدخل في طوع النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يأذن لك أنت ما تدخلش. فهنا انقلب عليه ما أراده، هو حيخرج يرجع المدينة بسرعة ويلم الناس ويمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول، لا انقلب الأمر فلم يقدر على الدخول حتى أذن له النبي صلوات الله وسلامه عليه. هنا يبقى مثل هذا الشيء يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم خوفا على المسلمين مما قد يحدث هذا الإنسان الشرير فيما يقول. من ذلك أيضا مداعا عائشة رضي الله عنها قال قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شهيع في الفتوى، فتوى هند امرأة أبي سفيان لما أسلمت، وإسلام هند ذا كان سنة كام؟ فتح مكة سنة 8، وأبو سفيان برضو إسلامه كان قبلها بقليل، كان قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم على مكة على طول أسلم، هي أسلمت بعدما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة واستقر له الأمر. فهي ذهبت تشكو للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، يعني يقول عندي أولاد وأبو سفيان رجل شحيح علينا يعني في البيت ما بيديناش المال اللي يكفينا، فاللي باخده منه من وراه يحل ولا ما يحلش ليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. هنا المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم في أمر زوجها، هو دي غيبة، غيبة زوجي رجل شحيح بيبخل عليه ما يعطينيش النفقة، لكن كان من الممكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث يجيب أبا سفيان، تعالى أبا سفيان أقعد ويقول عليك كذا، إيه الرد؟ لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، دليل على أن المفتي لا يلزمه ذلك، الذي يفتي لا يلزم، الذي يلزمه ذلك الحاكم القاضي. إذا المرأة تقاضت إلى الحاكم إلى القاضي إن زوجي بيعمل كذا وما فيش نفقة وما فيش كذا، طيب هات شهود على هذا شيء ويجيب الزوج ويسمع من الطرفين والشهود ويحكم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة يعلم المفتين إنه قد يكون سؤال الإنسان في حرج على الاثنين، في حرج على البيت. هنا لو جاب أبا سفيان ما يمكن لم، وأبو سفيان عرف، عرف بعد ذلك أبو سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال تأخذ ولكن لا تأخذ من المال، يعني ما تأخذش فلوس، تأخذ من التمر، تأخذ من كذا، لكن ما تأخذش الفلوس. فهنا يعني من وراء، فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء طيب هات يا أبو سفيان، يجي أبو سفيان ممكن يحصل شيء في النفوس بينه، يدخل بالبيت، يدخل بالبيت، يرجع أبو سفيان يطلق، يطلق المرأة. فالخوف على البيت، خوف على البيت يجعل إنه لا جاوب إنه إن كنت صادقة في هذا الشيء يحل لك شرعا أن، ما هي بتأخذ أصلا المرأة، ما هي بتأخذ المرأة أصلا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقن إنها هذا الشيء على شريعة ربنا سبحانه، إن الأمر تأخذي منه ما يكفيك ولدك، إن هذا القدر الواجب عليه أن ينفق عليك، يجب عليك أن يعطيك الكفاية. الكفاية للمرأة يعني الطعام اللي هو القوت، قوت المرأة، الطعام، الشراب، الكسوة، السكن، هذا الواجب لها. ما زاد على ذلك من أشياء فيها مندوبات مستحبات هذه ليست واجبة، لذلك قال خذي ما الكفاية، ما قالش ما تتفكهين به، ما يزيد على الكفاية هذا الذي يجوز لك، يبقى أقل مما قد يكون هو يعطيها أو يعطي لهذه المرأة. يبقى هنا لا يلزم المفتي أنه حين يجيب في المسألة أنه يسمع الطرفين، لا يلزم، إنما هذا إذا كان في وقت حكم بين الاثنين ذلك. أيضا الإنسان يحاول أنه يصلح قدر المستطاع، أنه بالأمر بتقوى الله سبحانه وتبارك وتعالى، وخاصة في أمر مشاكل البيوت، مشاكل ما يكونش مع واحد من الطرفين على الثاني عشان ما يتخربش البيت، ولكن يكون الإنسان عنده هدوء في حل المشاكل، وعنده يعني أنه ينظر في الأمر وينصح. قد يسمع من كلام المرأة ما يدل على كذبها، إنها كذابة في هذا الذي يقول، يبقى ما يقولش خذي ما يكفيك، ولك ما حسن هي بتكذب اللي هي بتقوله، تأخذ المال تصرف على أبيها على أخيها، تعطي لابنها، ابنها فاسد، وتعطيه من مال الأب من ورائه. يبقى هنا الإنسان يأخذ باله السؤال في إيه، ويجيب على قدر السؤال من غير ما يعرض البيت لمفسدة، ومن غير ما يعين الإنسان على الباطل، ومن غير ما يعطي للإنسان الحجة. يمكن المرأة تيجي أحيانا تسأل المفتي وتقول إنه بأخذ من مال جوزي بحوش وأدخل في جمعية عشان الزمن، ما أعرفش الظروف هتكون إيه، أعمل هذا الشيء. الجواب لا يجوز لك ذلك، لا يجوز أن تأخذي من وراء، الذي لك أن تأخذي النفقة، أن قدر النفقة. ولكن قد تأتي امرأة وتقول لزوجها بيشرب حشيش، بيشرب مخدرات، العيال محتاجين في البيت، المال هو بيضيع على طول، ما بيقعدش مال في البيت، العيال محتاجين مصاريف وكسوة، محتاجين لمدارس، محتاجين لكذا. يبقى هنا هذا مثله يحجر عليه، هذا يحجر عليه. والمرأة تتقي الله عز وجل في أمر زوجها، ما تاخدش المال عشان تعطي لأبيها أو لأمها، ولكن لتحافظ على البيت وتحافظ على هذا الإنسان أيضا، تمنعه من المنكر الذي هو فيه وتحافظ له على ماله. وهكذا كل قضية بحسب حالها. برضو اللي يفتي في مسائل البيوت ما يكونش هو أصلا عنده في نفسه عقدة معينة مثلا من الرجل، ويبتدي يفتي بجاي على جانب الرجل، أو عنده في نفسه عقدة معينة من المرأة فيكون في جانب الرجل على المرأة، لا، ولكن الإنسان يخلص الله عز وجل. فإذا أفتى تجرد ونسى إنه هو إيه عنده إيه من مشاكل، وأفتى في الشيء الذي أمامه بحسب ما يرضي ربه سبحانه وتبارك وتعالى، وما يصلح بين الناس، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.